يسعدني أن أكون في معيتكم أصدقائي لنتابع دراستنا في رسالة بولس الرسول إلى كنائس غلاطية. أشجعك أخي أن تستمع إلى البرنامج وفي يدك قلم ودفتر ملاحظات أو كراسة لتكون الفائدة مضاعفة، ففي تدوين الملاحظات تستوعب الفكرة بصورة أوضح، كما ويتسنى لك كتابة الأسئلة والتعليقات التي تحب أن تطرحها علي. أرحب بك ثانية معي. تأملاتنا في الفصل الثالث من رسالة غلاطية لم تنتهي بعد. رأينا في الحلقة السابقة أن الناموس لا يفعل شيئا سوى إدانتنا، أما الإيمان يا صديقي فهو يكافئنا، يمنحنا الحياة. إن الإيمان والناموس مبدآن متناقضان للخلاص وللحياة، ولا يمكن للإنسان أن يخلص بالناموس والإيمان معا. علينا أن نختار أحد الطريقين، فأيهما تختار؟ لقد أخذ المسيح مكاننا على الصليب لنحصل على الخلاص الذي لم ننله بالناموس، وليمنحنا ما لم يقدر الناموس أن يعطينا إياه، وهذه العطية هي الروح القدس، عطية عصر النعمة. ننال بالإيمان موعد الروح. لقد دعا الله إبراهيم ووعده، قطع معه عهدا أن يجعله بركة لكل الأرض، وقد حقق الله وعوده لإبراهيم وأصبح بركة في نسله لأي شخص يؤمن بالرب يسوع المسيح. المسيح هو الذي أتى بالخلاص إلى العالم. لقد قطع الله عهدا مع إبراهيم بأن يبارك العالم كله بنسله، لا في أنساله كأنه عن كثيرين، بل كأنه عن واحد. ولا أحد يستطيع أن يغير شيئا في هذا العهد، والناموس الذي أعطي بعد الوعد بقرون لا يمكنه أن يغير الوعد. وفعلا تمم الله وعده وجاء المسيح إلى أرضنا، نسل إبراهيم الذي مات عنا وقام، وكان ولا يزال سبب خلاص لملايين البشر على مر العصور وكر الأجيال، الملايين الذين قبلوه في حياتهم ويحبونه ويعيشون لمجد اسمه على الدوام. نتابع التأملات في الفصل الثالث من رسالة غلاطية ولن ننتهي منه بعد. كما ترى يا أخي، فإن الفصل الثالث من رسالة غلاطية غني بالأفكار والتعاليم الهامة لحياتنا. أرجو صديقي أن تجد في هذه التأملات كل الإفادة. سنقرأ الآن بعض الآيات من هذا الفصل الثالث. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا لو سمحت من الآية 17 وحتى 22.
وإنما أقول هذا، إن الناموس الذي صار بعد 430 سنة لا ينسخ عهدا قد سبق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد، لأنه إن كانت الوراثة من الناموس فلم تكن أيضا من موعد، ولكن الله وهبها لإبراهيم بموعد. فلماذا الناموس؟ قد زيد بسبب التعديات إلى أن يأتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بملائكة في يد وسيط، وأما الوسيط فلا يكون لواحد ولكن الله واحد. فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ حاشا، لأنه لو أعطي ناموس قادر أن يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس. لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطى الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون.
شكرا يا ميسون. إذن يقول الرسول بولس في عدد 17، وإنما أقول هذا، إن الناموس الذي صار بعد 430 سنة لا ينسخ عهدا قد سبق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد. سبق وقلنا إن الله قد حقق وعده لإبراهيم من خلال المسيح، وقد قطع الله العهد مع إبراهيم قبل 430 سنة من إعطاء الناموس، لهذا لم يكن للناموس أي تأثير على العهد السابق. ويجدر بنا أن نعلم أن الله لا يمكن أن يتراجع عن عهده مطلقا ولا ينسخ حرفا واحدا من كلمات عهده. سبق وقال لإبراهيم بأنه سيعطيه الأرض ويكثر نسله كرمل البحر، ونفذ فعلا ما تعهد به. كان عهد الله واضحا وجليا، بإسحاق يدعى لك نسل، ومن نسل إسحاق جاء المسيح، النسل المذكور في الآية 16 من فصل تأملنا. نفذ الله وعده لإبراهيم، وفي نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، وبالإيمان بالمسيح يسوع يستطيع كل بشر أن ينال بركة الخلاص هذه. المسيح هو البركة الوحيدة على هذه الأرض يا صديقي، حاول أن تجدها في أي مكان آخر لن تقدر، صدقني، فلا الجار ينفع ولا الصديق يجدي ولا بركة حقيقية من أركان هذا العالم. تمسك بالمسيح وآمن به، فهو أعظم البركات على الإطلاق، وهو البركة التي تنبع منها كل البركات. المسيح بركة البركات. ترى هل جربت المسيح في حياتك؟ هل أعطيته فرصة أن يباركك ويثري حياتك؟ عدد 18، لأنه إن كانت الوراثة من الناموس فلم تكن أيضا من موعد، ولكن الله وهبها لإبراهيم بموعد. إن وعد الله لإبراهيم بالبركة كان قد أعطي قبل إعطاء الناموس، وهذا العهد بقي جديدا وساري المفعول كأنه لم يوجد ناموس. بكلمات أخرى، فإن إعطاء الناموس لم يؤثر على الوعد في شيء ولم يغير فيه شيئا. جاء العهد يا صديقي مستقلا كل الاستقلال عن الناموس، والسؤال الذي يطرح نفسه أمامنا هو: لماذا أعطى الله الناموس؟ ما قيمة هذا الناموس؟ أكيد أن بولس لم يقصد أن يحط من قدر الناموس أو يقلل من شأنه وكماله، فالناموس هو كلمة الله وله قدره واحترامه، ولكن بولس كان يحاول أن يبين الغرض الحقيقي للناموس، فكمال الناموس وجلاله يجعلان من المستحيل علينا أن نطبقه. والآن استمع إلى الرسول بولس في معرض حديثه عن الغرض من إعطاء الناموس في الآية 19. فلماذا الناموس؟ قد زيد بسبب التعديات إلى أن يأتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بملائكة في يد وسيط. السؤال الهام كما قلت: لماذا أعطى الله الناموس؟ ويجيب بولس بكل تحديد أن الناموس قد زيد، أضيف. لماذا؟ بسبب التعديات، بسبب خطايا وشرور الناس. وإلى متى؟ إلى أن يأتي النسل. كلمة إلى أن مهمة جدا، وهي تشير إلى فترة زمنية وتبين أن الناموس كان مؤقتا. أعطي الناموس للفترة ما بين موسى والمسيح، يقول يوحنا في إنجيله: لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صرا. مهم جدا يا صديقي أن ندرك أن الناموس كان لفترة مؤقتة إلى أن يأتي النسل الذي قد وعد له، وهذا النسل هو المسيح. لماذا الناموس إذن قد زيد بسبب التعديات؟ أتى لكي يكشف المزيد من الخطايا، ولم يستطع أن يزيل هذه الخطايا. الله لم يعطي الناموس ليبعد الإنسان عن الخطية، لأن الخطية كانت قد أتت أصلا وأغرقت الإنسان حتى أذنيه فيها. أتى الناموس ليكشف الخطية وبشاعة الخطية وبشاعة مرتكب الخطية، ألا وهو الإنسان. وهكذا بالناموس يمكن للمرء أن يرى نفسه على حقيقتها في كامل بشاعتها وتشوهها الذي أحدثته الخطية. نعم صديقي، الناموس لم يعطى ليثبت أن البشر خطاة، ولم يعطى ليدعى مقياسا معينا لبر الإنسان وقداسته أبدا، فلا يمكن للإنسان أن يتبرر أو يتقدس بالناموس، بل إن الناموس يدينك. وتذكر أصلا أنك لا تستطيع أن تحفظ الناموس بقوتك الشخصية. كثيرون يعتقدون أن الإنسان يصبح خاطئا بمجرد ارتكابه للخطية، ويعتقدون أنه بريء إلى أن يسقط في الخطية. هذا ليس صحيحا يا صديقي، فالإنسان يخطئ لأنه خاطئ أصلا. أنا أفعل الخطية لأني خاطئ، فالسارق يسرق لأنه لص، والكاذب يكذب لأنه كذاب. وبمناسبة الكذب أقول إن هذه الخطية لربما تكون أول ما نفعل في الصباح، إذ عندما تلتقي بصديق لك أو بزميل العمل ويسألك كيف حالك تجيب فورا أنا بخير، مع أننا في معظم الأحيان صديقي لا نكون بخير. هذا أبسط أنواع الكذب، ولكن هناك من يكذب في أمور أكثر خطورة. لماذا نفعل ذلك يا أخي؟ لأن طبيعتنا البشرية ساقطة وفاسدة ولا مجال لإصلاحها. الناموس هو الذي يكشف لنا عن حقيقة هذه الطبيعة، كما أنه يرينا حاجتنا إلى وسيط يقف بيننا وبين الله، إلى مصالح. وأين هو هذا الوسيط؟ إنه الرب يسوع له كل المجد، حيث يخبرنا بولس نفسه في حديثه مع تيموثاوس ويقول: لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح، هو الوحيد الذي يقربنا من الله. يتحدث بولس أكثر عن هذا الوسيط في العددين 20 و21 من فصل تأملنا الثالث من غلاطية. وأما الوسيط فلا يكون لواحد، ولكن الله واحد. فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ حاشا، لأنه لو أعطي ناموس قادر أن يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس. يسأل بولس هنا هل الناموس ضد مواعيد الله؟ ويجيب: حاشا أبدا، فلو كان هناك طريق آخر لخلاص الإنسان لاستخدمه الله حتما. ولو أنه أعطى ناموسا يمكن للخطاء أن يخلص به لكان قد فعل ذلك. لكن بولس يقول في عدد 22: لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطى الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. سبق ورأينا مستمعي أن الناموس جلب لنا الموت والدينونة. مكتوب: النفس التي تخطئ هي تموت. وهكذا أغلق الكتاب على الكل تحت الخطية. كل ما يستطيع أن يأتي به الناموس هو الموت، بينما نحن نحتاج إلى الحياة. نعم، الناموس يحكم علينا بالموت، وهذا لا يعتمد على درجة أو مقدار الخطية، بل على الحقيقة بأننا خطاة وأن الناموس جلب علينا حكم الموت. لربما لم ترتكب جرما خطيرا مثل بعض الحكام عبر التاريخ والذين قتلوا ألوفا مؤلفة من الناس، ولكننا نمتلك نفس الطبيعة التي لهؤلاء المجرمين. قال الكاتب الألماني المشهور جوته وعبر في هذا الشأن: لم أرتكب جريمة قط في حياتي، ولكن لا توجد أي جريمة لا أستطيع أن أرتكبها. أدرك جوته أنه يمتلك طبيعة خاطئة فاسدة تميل إلى الشر. لا تهم درجة الخطية، لكن الحقيقة بأننا كلنا خطاة تجلب الموت والدينونة علينا. لتوضيح الفرق بين الطبيعة الخاطئة ودرجة الخطية أو الشر، اسمح لي صديقي أن أضرب المثال التالي إليك. تخيل معي عمارة ضخمة تتكون من 24 طابقا. يقف على سطح هذه العمارة 3 رجال. يقوم المسؤول عن العمارة بتوجيه التحذيرات لهؤلاء الرجال بأن المبنى شاهق وأن أي خطوة خاطئة قد تودي بحياتهم. فيسخر منه أحدهم ويقول: يا له من حارس أحمق، دائما يخيف الناس. أنا لا أصدقه، لا أصدق أنني قد أموت لو قذفت بنفسي من أعلى العمارة. وهكذا يعتلي حافة المبنى الشاهق ثم يلقي بنفسه في أحضان الفضاء. هل تتخيل معي ما يحدث مستمعي؟ تخيل أيضا لو أنه وهو يهوي صادف أحدهم من شرفة الطابق العاشر وسأله هذا الشخص كيف حالك؟ فسيجيب كل شيء على ما يرام حتى الآن. هذا صحيح، ولكنه لم يصل بعد إلى الطابق الأرضي، إلى أن وصل ولاقى حتفه وكان حارس العمارة على حق. يقوم الرجل الثاني الآن باتباع نصيحة الحارس ولا يقذف نفسه في الهواء، بل يجري نحو المصعد، ولكنه فجأة ينزلق بدون قصد ويهوي أيضا إلى الشارع ليموت، ويلقى نفس المصير الذي واجهه صديقه الأول. وعلى فرض أن الرجل الثالث يلاقي نفس المصير عندما يقذفه أحد أعدائه من فوق، تلاحظ أن الثلاثة لاقوا نفس النهاية بغض النظر عن الطريقة التي ماتوا فيها، فجميعهم خرقوا قانون الجاذبية الأرضية، سواء كان الذي قصد أن يرمي نفسه أو الذي لم يقصد. لم تكن الطريقة أو درجة خطئهم هي المشكلة، فقانون الجاذبية لم يشفع للذي ألقاه أعداؤه وعاقب الذي رمى بنفسه عمدا، كلا. وبغض النظر عن مقدار خطئهم، إلا أن قانون الجاذبية لم يستطع أن يمنحهم الحياة. لا يستطيع قانون الجاذبية أن يعيد الحياة لهم ويرجع بهم إلى سطح العمارة. وهكذا الأمر بالنسبة للناموس أخي الكريم، فهو لا يمكن أن يشفع فينا أو يعطينا الحياة بعد أن خرقناه. الموت يا صديقي هو النتيجة الحتمية للخطية، هو مصيرها الوحيد والأكيد. الشريعة أو الناموس لا يعرف العطف ولا التهاون ولا المحاباة ولا الاستثناء ولا التغيير. فكلمة الله واضحة وضوح الشمس، النفس التي تخطئ هي تموت. قال الله لآدم وحواء في جنة عدن: أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وفي سفر الخروج يسجل لنا الوحي المقدس الكلمات التالية: حافظ الإنسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية، ولكنه يبرئ إبراء، مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. إن الله لن يبرئ المذنب، وهكذا فالكل محكوم عليه بالموت أمام الناموس. الناموس أداة دينونة، ولا يمكن أن يكون وسيلة حياة. أتى ليكشف الخطية، وليستطيع الإنسان أن يرى نفسه على حقيقتها وفي كامل بشاعتها. فلا يمكن للإنسان أن يتبرر أو يتقدس بالناموس، بل إن الناموس سيدينك. كل ما يستطيع أن يأتي به الناموس هو الموت، بينما أنت تحتاج إلى الحياة. نعم، الناموس يحكم علينا بالموت. إذن هل يمكن للناموس أن يأتي لنا بالحياة؟ كلا، فكما أن قانون الجاذبية الأرضية لا يمكن أن يرفع إلى فوق من سقط أرضا أو أن يحيي من مات، هكذا الحال مع الناموس. صديقي الكريم، اسمح لي أن أكرر ما سبق وقلته في بداية الحلقة: المسيح هو البركة الوحيدة على هذه الأرض، ولن تجدها في أي مكان آخر صدقني. فلا الجار ينفع ولا الصديق يجدي ولا بركة حقيقية من أركان هذا العالم. تمسك بالمسيح وآمن به، فهو أعظم البركات على الإطلاق، وهو البركة التي تنبع منها كل البركات. ترى هل جربت المسيح في حياتك؟ هل أعطيته فرصة أن يباركك ويثري حياتك؟